وأخذني أحدهم في سيارته إلى مكان بعيد، وقلت حانت نهايتي، لكنه ساومني على علاقتي بإخوان العرب إذا ما كانوا من رجال المقاومة، وإذا ما كان لهم نشاط معادي. يجب أن أسارع بإبلاغه فورا، ووعدني بمرتب مجزي مقابل هذا التعاون، ووعدني بمضاعفة المرتب إذا ما استطعت تجنيد أحدهم معي ليأخذ مرتبا شهريا ويتعاون معهم. ولم أتحدث إليه إلا بإيماءات من رأسي، فهمها بالطبع أني أوافق، والحقيقة كانت غير ذلك تماما. قاطعته قائلا: وهل وصلت علاقتك بالعرب في إسرائيل إلى حد أن تسأل وتجندك مخابرات بلدك لحسابها؟ رد الإسرائيلي ميشيل أبراهام باخوم عابسا متجهما، حيث قال: لا أحسبك تصفني بالإسرائيلي، فأنا بريء منهم ومن تصرفاتهم وشذوذهم المعلن والخفي، ودعني أعتب عليك ولا تقل لي بلدك مرة أخرى. وسادت فترة صمت. اقترب الرجل مني بعدها وقال: في الحقيقة أنا كنت أعمل مع رجال المقاومة، فكنت أشكل معهم في المجموعة فردا هاما جدا يعتمدون عليه في كل شيء يسند إليه، وقد نفذت خططا كثيرة لا أحسب أنها أقل أهمية مما تعرفها ويعرفها العالم، فأنا مولع بحبي للحق، وأنا ضدهم على خط مستقيم. ولعلمك كانت المجموعة التي أعمل معها شديدة التمسك بالقيم الإسلامية، وكانوا ينفذون وأنا معهم المخططات الحربية التي كان يستخدمها محمد صلى الله عليه وسلم في حربه ضد أعداء الإسلام، وكانت فئتنا القليلة غالبة منتصرة في خطواتها جميعا وفي كل عملياتها التي كانت تقوم بتنفيذها في أي مكان في تل أبيب، حتى ضجت السلطات الإسرائيلية. وكنت مع أصدقائي مسلما ينادوني إبراهيم، وما كانت تفوتني صلاة، ففي متجري كنت أتوارى خلف الأشياء أصلي، حتى عرفت السلطات الإسرائيلية ذلك. وفي أعقاب انفجار تم في مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية ذات مساء، جاءوا وقبضوا علي وقادوني إلى السجن بتهمة الانفجار، وكان ذلك في بداية عام 1966 للميلاد، وحكموا علي بالسجن 3 سنوات. خرجت بعدها بلا مأوى ولا مكان، فكل شيء راح، حتى أهلي تنكروا لي بعد أن علموا من السلطات الإسرائيلية أني بعيد عنهم، أناصر العرب وأناصر قضيتهم، وأرفض الأسلوب الذي يعاملون به من السلطات الإسرائيلية. وبعد حريق المسجد الأقصى في أغسطس عام 1969 للميلاد، كدت أدخل السجن مرة ثانية، فبالرغم من أن الحريق مدبر وليس مفتعلا كما قالوا أن ماسا كهربائيا سببه، وليس الأسترالي مايكل روهان الذي وصفوه بالجنون هو الذي حرق المسجد، بل هم الذين أحرقوه، وكدت أدخل السجن متهما بحريق المسجد الأقصى، لولا أني قلت لهم سأفعل ما تريدون، وتركوني وجلست أفكر في طريقة للخروج من إسرائيل. وهربت بطريقة الخاصة إلى روما، فمكثت بها مدة، وعدت منها إلى إسرائيل رافضا العمل معهم في أي مجال، وتركوني بعد أن عرفوا أنه لا فائدة مني، وتركوني أخرج إلى أي مكان أريد، وقالوا لي ستراقب كل تحركاتك في أي مكان ستكون. وتركتهم إلى ألمانيا، ثم جئت إلى لندن أعيش فيها منذ عام 1971، عملت في مجالات كثيرة حتى استقر بي المقام في عمل يكفل لي الحياة هنا. وكم كانت سعادتي لا توصف بحرب العاشر من رمضان، إذ عرفت أن للاهتمام بالدين فيها دخلا كبيرا في هذا الانتصار. وكم أنا سعيد بغير حدود بوجود مهرجان باسم الإسلام في العاصمة البريطانية، فهذا المهرجان في حد ذاته يعتبر انتصارا كبيرا للإسلام ولقضية المسلمين في الشرق وفي كل مكان. وأيام المهرجان هذه أعادتني إلى بداية تعلقي بالدين الإسلامي، وأنا أتعرف بإخواني رجال المقاومة في تل أبيب، حيث عرفت أنه دين السلام والأمان والحرية واحترام الإنسان لأخيه الإنسان، حيث قرأت على أيديهم كل ما كانوا يقرؤون، وكل ما كنت أطلب معرفته منهم عن الإسلام كانوا يأتوني به بسرعة شديدة حتى اطمأن قلبي لهم واطمأنوا لي، وما عدت أستطيع فراقهم فكأني منهم تماما، وأصبحت غيرتي على القضية غيرة بغير حدود، حيث أفهمون بكل هدوء أنهم أصحاب الأرض، وأدركت أن جميع الموجودين في إسرائيل مرتزقة ومهاجرون، ولقد أحببت فيهم تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الإسلامية وبتعاليم الدين الحنيف التي ما تركوها يوما بغير تقدير، وازداد حبي للدين الإسلامي، وحفظت على أيديهم عشرات الأحاديث النبوية التي تحث على الجهاد في سبيل الحفاظ على الأرض وعلى صيانة العرض، وقرأت معهم القرآن الكريم حتى حفظت معهم أغلبه، وحفظت البقية هنا في لندن حيث استعدت قوتي وحريتي بعيدا عن السجن المسمى بإسرائيل، وأحاول أن يحفظه ولدي محمد الذي أنجبته من زوجتي الإنجليزية التي تدرس على يدي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لتصبح مسلمة إن شاء الله. وتركت إسرائيل إبراهيم باخون معذرة، أقصد الإنجليزي المسلم أبو محمد كما أرادني أن أناديه، كما ينادي أفراد المقاومة بعضهم بعضا، ودعته على باب الفندق وراحت عيناي تودعانه حتى غاب عني وسط المدينة التي هبطت الشمس عنها. فقد قضى معي أبو محمد في حديثه أكثر من 3 ساعات قدمت لك فيها عزيز القارئ خلاصتها حتى تعرف حقيقة الدين الذي لا يقهر، والذي يعترف به أعداؤه قبل أصدقائه بأنه دين الحق والسلام والحرية. عنوان: الحاج عبد القادر قطب من ألمانيا. إنه دين البشرية في كل مكان وزمان، ما ظلت الشمس تشرق بنور ربها الذي نزل على صفيه وخاتم الأنبياء والمرسلين برسالة التوحيد والإخاء والمساواة والعزة والكرامة والعدل والحرية، والذي أراد الله عز وجل أن يظهره على الدين كله متمما ومكملا لرسالات السماء بدستوره الذي لم يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، مخلصا الإنسان من الذل والعبودية وحياة الضلال وفقر الروح، جاعلا الناس سواسية كأسنان المشط، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لأنه ذلك الدين القيم، فالناس يدخلونه أفواجا ملبين صوت الحق ونداء الهداية المحمدية منذ أن رددت جنبات الجزيرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والتي حملها المجاهدون الأوائل على امتداد سنين وسنين إلى أطراف الأرض، فانتشر الإسلام الحنيف وأظل الشعوب والقبائل والأمم بتعاليمه حتى أصبحوا أكثر من 700 مليون مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، يولون وجوههم شطر البيت الحرام ويتزايدون دائما ويتكاثرون يوما بعد يوم، ليس عن طريق الإنجاب وتتابع الأجيال فحسب، لكن بواسطة هؤلاء الذين تمتلئ قلوبهم بنور الإيمان وتعمر نفوسهم بالهداية، فيختارون الإسلام دينا لهم وسنة رسوله هاديا ومرشدا في الحياة، ولتطمئن قلوبهم بذكر الله. إن الرجل الذي كانت تحمل شهادة ميلاده وهويته القديمة اسم يوليوس برتولوميو جين فاجنار الألماني الجنسية ضحى بالكثير واختار طريق الحق ودين الله وشريعته، ونبذ طرف الحياة ومفاتن الدنيا التي رأى فيها سرابا ووهما، وسلك طريق الهدى الذي يضيء بنور التوحيد، واتبع ما أنزل من عند الله، وأسلم وجهه إليه، وارتضى الإسلام دينا بعد تدبر وطول تفكير. ولد يونس لأب ألماني وأم نمساوية، كان شديدي التدين والتمسك بالعقيدة. يقول: كان يواظبان على تأدية شعائر دينهما في انتظام شديد، وتشبعت بهذه الروح وبهذا الجو الذي شهد نشأتي، وترعرعت متمسكا مثلهما بعقيدتي، حتى التحقت بكلية الهندسة. وفي هذه السن التي تتفجر فيها أشواق الإنسان ويظهر فيها عطشه إلى المعرفة وإلى البحث والتنقيب عن إجابات لعشرات الأسئلة التي تصطرع في نفسه، بدأت أقرأ وفي سرية تامة التوراة والإنجيل والقرآن الكريم. وعند القرآن الكريم توقفت كثيرا، فقد مس شغاف قلبي، خاطب روحي ووجداني في يسر وسهولة، بدأت أجد فيه ضلتي والإجابة على كل مبهم وغامض بالنسبة لي. رحت أقرأ وأقرأ وأقرأ، وعرفت أنه الكتاب الذي لم يدخله التحريف أو التغيير، وإنما هو شيء مختلف تماما، هو إعجاز، هو الإعجاز بعينه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، قدرته فوق كل شيء قدر له أن يكون، أوحى به إلى محمد خاتم الأنبياء ليهدي العالمين. وأصبحت عملية البحث وحب الاستطلاع التي دفعتني في البداية للقراءة هي الطريق الذي حملني إلى الإسلام، ومن خلال آيات الله البينات، ومن خلال الكتاب الذي لا ريب فيه، ففي كل آية من آيات سوره كنت أتوقف كثيرا لأتأمل هذا العالم المسطح الغريب، فكنت أدرك بعد تأمل طويل أن القوة العليا صاحبة التصرف في هذا الكون تدرك تماما وبحساب دقيق كل خطوة على وجه هذه البسيطة الممتدة من أقصى العالم إلى أقصاه، مهما اختلفت وتباينت المسائل المطروحة فيه والمشكلات المستعصى حلها عليه. أدركت أن القرآن يملك بين جنبات إرشاده القويم هذه القوة العظيمة التي لو اتبعت لساد العالم سلام يحسد العالم نفسه عليه. يقول الألماني المسلم: كنت أرى المسلمين يؤدون صلاتهم في رهبة وفي خشوع وفي أمل ورجاء، لم أتساءل، فكنت قد عرفت وتعلمت من خلال ما قرأت الله، تعلمت الصلاة وأصبحت أصلي، لكني بعيدا عن عيون الأهل والأصدقاء إلا عين الله التي لا تنام، وكانت صلاة الخفية ليست إلا خوفا من حرمان الأهل لي من استكمال تعليمي ودراستي، وخوفا من عشرات العقوبات الأخرى المتوقعة في حالة ضبطهم مسلما يعيش معهم يصلي. وترتفع بيني وبين الرجل الألماني المسلم لحظات صمت يرفع فيها يده ليمسح وجهه في رضا ويواصل حديثه. عرفت الإسلام وارتضيته دينا بالقلب والعقل والروح، ويكفي أن يكون المرء مسلما بحق، مؤمنا إيمانا راسخا، ليدعو الله عز وجل بقلب نقي وروح طاهرة، بروح مؤمنة بالدين وبالله والرسول، فتهتز له الجبال وتتحقق له الآمال. وبعد تخرجي في كلية الهندسة أرسلت في بعثة إلى جبل الأولياء بالسودان، وكان ضمن متاعي القليل سجادة للصلاة. وناهيك عن فرحتي التي كانت لحظتها لا تجارى، لأن الاختيار وقع علي لأذهب إلى السودان، إلى واحد من البلاد التي تعتنق الإسلام دينا. قلت لنفسي يومها: إن الله يختار لي طريقي في الدين وييسر لي الأحوال، فاختياري هذا كان فاتحة الخير بالنسبة لي وبداية الطريق الذي اخترت عليه الإسلام حياتي ودنياي وديني. ويقول الألماني وابتسامة تملأ وجهه الطيب: كنت أحتفظ بالسجادة كشيء عزيز على النفس في حقيبتي، وكنت عند كل أذان أصلي، لكن هذا كان يحدث في منتهى الحرص والحذر الشديدين حتى لا يراني زملائي في البعثة، فأوقف عن عملي وأطرد. كنت في الحقيقة غير راض عن هذه السرية، إذ أن استمراري في التعرف على الدين الإسلامي للإلمام بحقائقه وحقيقته والتشبع بمعانيه وقيمه التي تنظم أمور الدين والدنيا معا، هذا الاستمرار علمني الشجاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي وإلهامي في ذلك وقدوتي التي سرت على نهجها، وهذا ما جعلني أطوي صفحات السرية التي عشت فيها مع إسلام زمنا. وقلت: لقد آن الأوان لأجهر بإسلامي وأنطق بالشهادتين علانية، وليحدث ما يحدث، فالذي يعمر قلبه بالإيمان لا يخاف، والذي اختار الله ورسوله لا يخشى العباد حتى لو كانوا سيوفا مسلطة على الرقاب. وكنت على ثقة من أن الله سبحانه وتعالى سينصرني ويشد أزري ما دمت على الحق أسير. ويترك الرجل المسلم المؤمن برأسه وهو يقول في نبرات خافتة وإن كانت تتسم وتنبض بالقوة: لقد تركت كل شيء من أجل الإسلام، فقد رأيت قلبي يغمره نور رباني، أحسست بعده باستقرار نفسي وروحي ما عرفتهما من قبل. وأردت بعد ذلك أن يعرف المسلمون في السودان أن واحدا من الأجانب الألمان الذين يعملون في جبل الأولياء قد انضم بالحب والتقدير إلى دينهم الحنيف واختار الإسلام وسنة رسوله. ويعتدل الرجل في هدوء في جلسته ليقول: حملت إيماني وذهبت إلى الشيخ عبد الباقي الكاشفي، وهو من أحد رجال الدين المعروفين هناك، حكيت له قصتي مع الإسلام، فرحب بي الرجل ترحيبا كبيرا، ولكنه بدأ يضعني تحت الاختبار. بسط لي يده بالمال الكثير، لكني ما دخلت الدين الجديد من أجل زينة الدنيا بل ابتغاء مرضات الله. حاول الشيخ المكاشفي طوال مدة الاختبار أن يعرف هل أنا بالفعل أؤمن إيمانا حقيقيا، وتحت اختباره ومراقبته الجديرة بكل ذكر ظللت لمدة 13 شهرا كنت فيها، ولا أزال بالطبع أحافظ على الأوامر القرآنية وعلى الدستور المحمدي الذي لو صار العالم عليهما لعاش الناس الحياة كما يجب أن تكون، لأنهما يخلصانهم من كل شيء إذا ما اتبع أحسن اتباع. ويؤكد الألمان المسلم أنه ما دخل الإسلام إلا حبا فيه وإيمانا لا يتزعزع بتعاليمه القيمة، بتعاليمه الداعية إلى الحق والخير والحب والسلام للبشرية كافة. فالإسلام دين محبة وسلام وإخاء وعمل وتمسك بالكتاب الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. ويعود الرجل ليقول: وبعد أن مرت شهور الاختبار التي وضعني فيها شيخي عبد الباقي على خير وجه، ناداني الشيخ ورحت أقف بين يديه وأعلنت إسلامي، أشهرته أمام جميع العاملين معي في جبل الأولياء، أصبحت أصلي أمامهم وأؤدي شعائر ديني جهرا، واتخذت لنفسي اسما يتفق وديني: عبد القادر عبد الباقي المكاشفي، تيمنا باسم شيخي الجليل الذي جهرت بإسلامي على يديه. ويقول عبد القادر عبد الباقي الألماني المسلم: لقد لقيت مصاعب كثيرة من زملائي في العمل، لكن كنت لا آبه بها، فلقد وطنت نفسي على تحمل الأذى والمكروه، وكنت على يقين من أن عين الله الساهرة تحرسني، وأنه سبحانه وتعالى يرشدني إلى الصواب ويسدد خطاي على طريق الحق. ومن هناك من السودان سافرت إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج، وبعد تفكير طويل رأيت أنني لا أستطيع الاستمرار في جو عملي الذي كان قد قارب على الانتهاء، وقررت أن أهجر حياتي القديمة وعالمي الذي كان، وأعيش بعيدا عن الأرض والأهل، واخترت مصر. اخترت قلعة الإيمان وواصل فيها حياتي الجديدة التي ارتضيتها عن إيمان راسخ تحت راية الإسلام وفي كنف تعاليمه وفي جوه الديني الذي يبعث الطمأنينة في نفسي، وفي ظلال المآذن ورحاب بيوت الله التي يذكر فيها اسمه في مصر، قلب العالم الإسلامي النابض، بلد الأزهر الشريف، بقيت وسأدفن فيها. ويعيش الآن الحاج عبد القادر عبد الباقي المكاشفي بعد هذه السنين الطويلة مع الإسلام، يعيش حياة كلها تقوى وورع وعمل وتفقه في أمور الدين، وتزود واغتراف من معينه الذي لا ينضب أبدا، حتى أصبح منزله بضاحية الزيتون مقصد كثير من الناس لما عرف ويعرف عنه من غيرة على الدين وتمسك بالكتاب والسنة. عنوان: الإنجليزي عبد الله العربي. حاول الاستعمار القضاء على الدين الإسلامي الحنيف، لكن الدين العظيم كان أرسخ وأعمق من أن يقضي عليه مستعمر أو محتل ولو فترة طويلة. فمثلا حاول نابليون بحملته الفرنسية الشهيرة القضاء على الأماكن المقدسة التي ينتشر فيها ومنها الإسلام، معتقدا أنه لو هدم الأماكن يستطيع أن يهدم ما تعمر به القلوب، لكنه لم يستطع بكل وسائله ومحاولاته أن يقضي على الذي دخل العقول والقلوب المؤمنة، ولم يمحو بوسائله المختلفة ما رسخ في قلب المؤمن الحقيقي وفي عقله. وتلاه بعد فشله الاستعمار الإنجليزي الذي جثم فوق صدر مصر العربية المسلمة قرابة 70 عاما. أيضا لم يستطع خلال هذه السنين الطويلة أن يسيطر على العقول والقلوب وأن يسلبها إيمانها ودينها كما كان يسلب كل خيراتها. وانتصر الحق وتحركت في القلوب العامرة بالإيمان الثورة، وفشل أيضا الاستعمار الإنجليزي، وخرج جر وراءه أذيال خيبته التي مني بها بعد هذه الحقبة الطويلة من الزمن الذي لم يستطع فيها أن يغير قلب مسلم حقيقي عن حقه في دينه وفي بلده. وفي هذا اللقاء مع واحد من الذين جاءوا مصر مع قوات الاحتلال الإنجليزي، كان قادما ليستعمر كبقية قومه، فحولته أرض مصر من غاز مستعمر إلى سند جديد، وذلك بالإسلام الذي تستهويه القلوب فتعشقه العقول. هو الذي كان جوزيف جان لويز إنجليزي من العاصمة البريطانية هو الآن الحاج عبد الله محمد العربي. تدرك لأول وهلة وأنت تحدثه أنك تحادث فيه القلب. شدتني إليه طريقته في التحدث بعربية القرآن بطريقة تشدك وتجذبك وتشد قلبك وعقلك إليه، فهو في كل كلمة من كلماته يذكر الله ويصلي على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلست معه لأتعرف منه عن كيفية إسلامه، وفي جدية كان الحديث مع الرجل الإنجليزي ممتعا وشيقا، يجعل المسلم الوارث يزداد تعلقا بالدين، باحثا عن تعاليمه في صدق المسلم الحق وإحساسه بمسؤولية دينه، عاملا بكل تعاليمه دون ميل بالميزان. ولنبدأ مع الرجل الإنجليزي الذي جاء إلى مصر غازيا محتلا، فحولته الأرض الطيبة وحولها دينها السمح إلى واحد يقدسها وإلى مسلم من أشد المسلمين اعتقادا بالدين الإسلامي الحنيف قيما وتعاليم رشيدة. قلت له: كيف جئت إلى مصر؟ قال: جئت ضمن بعثة للعمل في هندسة الري، وكان ذلك بالتحديد في صيف عام 1940 للميلاد، وتعرفت على كثير من المصريين، أحببت فيهم سماحة الروح والنفس ودماثة الخلق، فالمصريون يصادقون الناس بسرعة عجيبة، وهم على غير ما كنت أسمع عنهم في دروس شربناها عنهم قبل المجيء إليهم وقبل رؤيتهم. قلت: هل تغيرت نظرتك لمصر بعد معاشرة أهلها؟ قال: بالطبع تغير في نفسي ما تعلمته عن مصر والمصريين، وبدأت أرى روابط عميقة وأصيلة وقوية تربط المصريين بعضهم البعض، وبدأت أتعرف على أخلاقهم من خلال الدين الإسلامي الذي يدين به المصريون ويربط بينهم برباط الأخوة المقدس، وبدأت أتساءل عن نوعية وقدسية هذا الدين. قلت: هل كانت تساؤلاتك بداية لتعرفك فقط على الإسلام؟ قال الرجل الإنجليزي الذي أسلم: يبدو والله أعلم أن القلب كان مقصودا بالإسلام قبل هذه التساؤلات، فقد كنت وما زلت أكره ما يمس الإنسان وما يهينه جبرا وقهرا وقصرا في شرفه وأرضه وكرامته، وكانت قرارة نفسي تكره ما يقوم به أبناء بلدي في مصر، فبعد أن عرفت الناس فيها كرهت هذا التدخل السافر الذي ما كان له معنى في غير حق هؤلاء الناس الطيبين إلا الذل والإهانة للإنسان. فقلت للرجل: أريدك أن تحدثنا بصراحة عن تعلقك بقيم الإنسان في أول أمرك. ويسرح الرجل بخاطره ويعبث بشعره الثلجي ليقول: مات أحد الذين كانوا يسكنون في العمارة التي كنا نسكنها، فقد كان مريضا جدا، ولم يكن يزوره أحد غير ساكن العمارة فقط، فقد تعاونوا فيما بينهم على رعايته وحمايته وتمريضه وإطعامه وإسكانه، وكل شيء كان المفروض في الأهل أن يقدموه لعزيز لديهم مريض. ويطرق الرجل برأسه ويرفعها ليقول: مات الرجل، مات، لم ينتظر سكان العمارة أن يأتي أهله، فقد كان بعيدا عن أهله وعن وطنه، واستوطن مصر فتولوا جميعا دفنه مشتركين متعاونين في كل التكاليف. ولفت نظري أن الذي مات لم يكن مصريا، لكنه جاء من إيطاليا واعتنق الإسلام في مصر. قلت للرجل بعد فترة صمت لم تدن طويلا: وهل كان لهذا الموقف العادي جدا تأثير عليك؟ قال: كانت سعادتي بلا حدود، لأن الترابط الذي كان عليه أصدقاء الرجل الإيطالي المسلم كان فريدا من نوعه، عجيبا غريبا لم أره في حياتي من قبل. ورحت أتساءل عن نوعية هؤلاء الناس الذين تعاونوا في دائرة واحدة بلا هدف لشيء سوى الخير، وراحت تساؤلاتي تشكل علامات للاستفهام، ورحت أتعرف على الدين الذي ينادي بالترابط والتعاون والتآخي في كل حالات الإنسان والإنسانية، وعرفت أن الترابط والإخاء من شيم المسلمين، ورحت أقلب في العقل وفي القلب عن شيء يقربني من الدين الإسلامي.
من فضلك تابع بقية المادة.